السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في صحبة الهادي عليه الصلاة والسلام. حديثنا في هذه الحلقة عن نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الأنساب على الإطلاق، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى الباحث في العلوم الشرعية والداعية الإسلامي. حياكم الله.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخ. نحن دائما نردد الحكم والأشعار التي تقول يعني لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نقول ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا. دائما حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ربما نهى عن التفاخر بالأحساب والأنساب. لماذا أسهب علماء السيرة في ذكر نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولماذا نتحدث الآن في هذه الحلقة حلقة كاملة مخصصة لنسبه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وحبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكملين. وبعد، فحلقة جدا مهمة، وطرح هذا الموضوع جدا جدا مهم وجدا ضروري، لأنه دائما ما أستحضر أنا مقولة لبعض الأدباء وعلماء هذا العصر، يقول احضر الواقع، احضر الواقع، تعالوا نحضر الواقع، تعالوا نتكلم عن رجل ظهر في بادية العرب، وأعرف تاريخ بادية العرب في هذا الوقت من الزمان، في القرن السادس من الميلاد المزعوم، سنة 571 من الميلاد، وميلاده عليه الصلاة والسلام وإرهاصات ميلاده صلى الله عليه وسلم. من هو عبد المطلب جده؟ من هو عبد الله أبوه؟ من هي آمينة بنت وهب أمه صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هم أخواله الذين يعني ماتت أمه يوم ذهبت لزيارتهم؟ هذه البيئة العربية القبلية المتعلقة بالأحساب والمتعلقة بالمصاهرة وحماية الأعراق، العرق، يعني حماية العرق ونقاوة نقاء النسب. أي نعم،
لأن العرق دساس.
طبعا احنا عندنا إشكالية يعني شرعية في هذا الباب متعلقة بقضية العرق وقضية النكاح والأنساب والمصاهرة.
نعم.
وروى في ذلك ما لا يثبت بحال، تباعدوا لا تضوا، أي لا تتباعدوا في النسب حتى لا يخرج الولد ضاويا، وهذا مما لا أصل له في السنة التباعد، وإلا فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لابن عمه وتزوج هو بنت عمته، فيعني القضية إذن ما يعني المباعدة هذه قضية أخرى، لكن المقصود أن نحضر الواقع، نحضر المشهد هذا، نستحضر التاريخ الإثني والعرقي لهذه القبائل التي توافقت في قريش، حتى إن العرب أنفس حتى إن العرب أنفسهم ذكروا كما قال الله تعالى في القرآن، وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أن يجمع الله له مع عظمة النسب، عظمة الملك وعظمة المال، هم يعلمون أنه عظيم، إنما أرادوا
في نسب.
طبعا طبعا لا شك في هذا، ما حد يستطيع أن يتكلم في هذا أبدا، سنثبت هذا بالنسب المعروف.
أنكروا فقره
الملك والسيطرة والنفوذ والقوة الموجودة في بعض الأفراد اللي كانوا موجودين في عهد عليه الصلاة والسلام. قضية طرح مسألة النسب، أولا أخي أنا أريد أن أعلم تلكم القدوة العظيمة الرائعة إلى أين، من هي
إلى أين ينتهي،
من هي إلى أين تصل هذه القدوة الجبارة في أسمائها وفي أنسابها وفي أحسابها. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان من دواعي فخره صلى الله عليه وسلم أن يقول خرجت من نكاح لا سفاح فيه. إذن معرفة النسب هذا تؤيد هذا،
مع أن البيئة الجاهلية كانت
كان فيها
بأنواع
الأنكحة الباسدة. إذن هو الآن مجال من مجالات التحدي، من أراد فيكم أن يقدح في نسبه صلى الله عليه وسلم هاكم نسبه فانظروا فيه، فإن وجدتم شيئا يخالف ذلك كذبوا صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يكذب. إذن هي بيئة، هو أراد عليه الصلاة والسلام، انتبه لهذه المسألة وينتبه الجميع، الرسول عليه الصلاة والسلام حجة واحدة، في هذه الحجة ينبغي متابعة حجه عليه الصلاة والسلام، في هذه المتابعة بث ما يسميه الناس الآن المثقفون وغيرهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أراد أن ينظر حقيقة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فلينظر إلى خطبة الوداع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا فقط للعبارات التي قال بل للمنظر, بل للواقع, بل
الواقع
العدد الذي كان موجودا أمامه. وأنا أتعجب, بلال ابن رباح الحبشي الإفريقي, طبعا هو إفريقية زمانه كانت تونس, يعني تونس في الكتب الأوائل تسمى إفريقية للقارة الكاملة. الإفريقي الحبشي هذا يظلل النبي صلى الله عليه وسلم ويتبادل علي الهاشمي, علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه, مسك المظلة للنبي صلى الله عليه وسلم, وحوله صهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو بكر القرشي الأصيل الحسيب النسيب وعمر الزهري رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أجمعين, وبلال وعلي بن أبي طالب الهاشمي المطلب. إذن هذه الكوكبة من الأخيار, هذه الكوكبة من الأخيار اللي منها سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة الذي قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. هذا نسبي, هذا أنا نسبي في هذا الدين, نسبي في هذا الرجل الذي على بعيره عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الوداع يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة فرب مبلغ أوعى من سانة. إذن هذه صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وصهيب هذا له يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صولات وجولات, كذلك علي الذي جلس في فراشه عند الهجرة, كذا أبو بكر خليله وصاحبه, كذا عمر صهره الذي تزوج,
يعني هذه الشريعة نسب جمعت بين أصحاب الأنساب
أعراق وإثنيات مختلفة. حتى الآن تجد في بعض البلدان التي يحدث فيها الاضطرابات يقول لك اضطرابات إثنية وعرقية نعم الأنساب تعرف, الأنساب تعرف أخي, والأنساب تحفظ, وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لكن في الأخير, في الأخير تبقى أخوة عجيبة جدا. مطيع بن أبي إياس أتاه رجل فقال إني لك خاطب, إني عندك خاطب, أنا جاي أخطب منه. قال من؟ قال مودتك, أنا جاي أخطب مودتك. قال نعم, والمهر ألا تذكرني بسوء أبدا. وقال وقع العقد, وقع العقد. إذن النسب, دخل رجل على معاوية رضي الله تعالى عنه قال حاجبه, قال لحاجبي إن قل لأميرك أنا أخوه, إني أخاه, إني أخوه, إني أخوه.
نعم.
فلما دخل الحاجب قال أنت تعرف, تعلم إخواني وتعرفهم كيف لك؟ قال هكذا قال الرجل, فأدخلوه فقال أي الإخوان أنت؟ قال أنا أخوك من آدم, أنا أخوك من آدم. فبكى معاوية رضي الله عنه وارضاه قال والله رحم مقطوعة, هذه رحم مقطوعة, أخوة إنسانية, هذه الأخوة الإنسانية. قال رحم مقطوعة ولا أكونن أول من يصلها, أنا الحاصبها. قال حاجتك مقضية قبل أن تحكيها. وخلع عليه من الخلع ما يعني ما أكرمه ووسع عليه بها. إذن معرفتنا بالأنساب شيء شيء, وأن يكون النسب والفخر به نعم. فنحن نتعرف على نسب النبي صلى الله عليه وسلم, نعرف الجدود لأنه حبيب, لأنه حبيبنا, لأنه شرفنا, لأنه أصلنا, لأنه منبت عزنا وشرفنا وكرمنا, وإنه لذكر لك ولكونك سوى.
تهتم قريش في ذلك الوقت
لا شك بها,
من عظم نسبه يطاع,
لا شك في هذا. وإلا كانت الحجابة والوفادة وإطعام الحجيج لأجداده عليه الجدود صلى الله عليه وسلم. أخي أنت تفكر, وهذا سيأتي ذكره بحول الله, لكن تعالى نتذكر وقعت هدم البيت وإعادة بنائه.
نعم.
وكيفية تعامله عليه الصلاة والسلام مع القبائل المختلفة. أخي تقاتلوا, تقاتلوا على من يضع الحجر الأسود. هم قالوا اتفقوا فيما بينهم ألا يوضع في الحجر في البيت, في بناء البيت مال بغي أو مال ربا أو مال سرقة أو مال نابع, أن يكون مالا طاهرا بحيث طيب. هذا بيت الله, بيت الله جل جلاله. نعم. هذا في الجاهلية يا أخي, أن يكون البيت بيتا نقيا طاهرا لم يدخل فيه من أموال
من خبائث الأموال.
خبائث الأموال شيء. نعم. فإذا لما أتوا على الحجر الأسود أخي كادوا أن يقتتلوا, كل يدعي شرفا بأنه أولى بذلك من غيره, والنسب هذا الذي سيحتكم. فلما أتى عليه الصلاة والسلام وهو بعد لم يبعث ولم ينبأ, أدرك أن هذه القبائل يصعب جدا التفاضل بينها,
كلهم
ذو شرف ونسب وأرومة ومجد وعراقة. فكانت الحكمة التي وهبه الله عز وجل إياها, وهي من حكمته عليه الصلاة والسلام, أن وضع
رداءه
بحول الله, فأن وضع رداءه ونقل الحجر الأسود حتى كانت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم هي التي وضعته في مكانه المعروف. إذا حتى في وقت التفاضل أبى يعني عليه الصلاة والسلام أن يفاضل بين هذه الأنساب والأحساب. لكن نحن عندنا وثيقة, الوثيقة بتقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 أجداد هم في النار هو عاشرهم. من انتسب إلى 9 أجداد هم في النار هو عاشرهم. إذا فخرت بنسب كله ضلال وبطلان وبس مجرد الفخر والشرف والعز والعنجهية على البشر فأنت عاشرهم، حاشاك، فصاحب الفخر عاشرهم. ومن انتسب إلى 9 أجداد كلهم من أهل الخير فهو عاشرهم. إذا محل الفخر هنا ليس فقط مجرد الانتساب إلى قبائل معينة ولا الانتساب إلى نسب معين، إنما الانتساب إلى نسب هم من أهل الخير والبر والمروءة
من بطأ به عمله
لم يسرع به نسب. دعني أقول لك شيئا ما أو أنقل لك خبرا عنه عليه الصلاة والسلام، وقد ضعفه بعض أهل العلم وهو عندي، يعني عند مثلي أنا أمثالي الصغار طلاب العلم، بالبحث والتحقيق وجدت أنه لا بأس يعني بسنده، بل هو عندي يصل إلى مرحلة الحسن وقد يفوق ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. إذا كانت أنساب ناس قد تقطع من هنا وهناك، ونجد في الأخير قطع في الإسناد، خرم في الاتصال، إلا عنده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حري بمن اتضح له نسبه وثبت له ذلك بالانتساب إليه عليه الصلاة والسلام أن يكون صاحب فخر، لا أن يفخر على الناس، لكن يعلم أن تلك منا من الله جل جلاله له، فليحذر إليه. كما أني في مسألة في الحلقة السابقة، في الحلقة الأولى سألت سؤالا، قلت يعني لماذا وقد تمت الرسالة لماذا ننشغل به عليه الصلاة والسلام كإنسان وشخص ورجل ونبي موحى إليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولا ننشغل بالرسالة؟ فكان جوابي أن محمدا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسالة، والرسالة هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد هذا عليه الصلاة والسلام نريد أن نعرف إلى أين وصلت نسبته، وهو القائل في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، صح؟
نعم.
واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم
من قريش،
واصطفاني من بني هاشم.
الله،
ها، من يريد الفخر أخي فليلزم هذا الخبر،
الأفضل من الأفضل.
إن الله اصطفى إسماعيل من ولد
إبراهيم،
واصطفى كنانة
من ولد إسماعيل،
واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. تنقل عليه الصلاة والسلام بين أطهر الأصلاب وأشرف الأرحام،
رغم ما كان في الجاهلية من
أنواع الأنكحة الفاسدة
وأنواع
الأنكحة. نعم، ودخول بعض الفساد على بعض القبائل من اختلاط الأنساب والأعراق. ولذلك الناظر في نسب السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها تلتقي على زهرة، وهو نسب واحد ومدد واحد ومشكات واحدة، خرج منها هذا الصلب الرائع الذي نقت سريرته حتى خرج لنا صلى الله عليه وسلم ذاكم النور الرباني الذي أتى
للبشر. عندما جاء أبو سفيان وفد على ملك الروم، ملك الروم يعني سمع بهذا الرجل الذي
من إرهاصات النبوة لا شك
في العرب، وسأل أبا سفيان: كيف نسبه
فيكم؟
لماذا سأل هذا السؤال؟ يعني لماذا لم يسأل عن أمور أخرى في الرسول؟ هو سأل عن أمور أخرى، ولكن لماذا النسب تحديدا؟ هل نسب الرجل يدل على صدقه أو يدل على كذبه؟
لا يكون بالضرورة هكذا، لكن جواب سؤالك في أول ما قلنا هو النظر إلى البيئة التي هو هرقل، يعلم تماما بيئتهم، يعلم تماما تحرجهم، يعلم تماما حرصهم، يعلم تماما تحسسهم، من كما أنه في بشارات الأنبياء السابقين وفي بشارات الكتب السابقة أنه من أنسب الناس وأشرفهم، فسأل عن النسب من هذين البابين كما يقول العلماء. البابة الأولى علمه بتحسس العربي من فساد النسب. الأمر الثاني البشارات السابقة، وكان هرقل حذاقا، كان عالما فعلم من البشارات السابقة للأنبياء وللكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون من أشرف الأنساب وأعرقها، فسأل عن هذا. بيبدأ من البابتين، البابة الأولى تحسسه علمه بتحسس العرب من الأنساب، الأمر الثاني علمه ببشارات الأنبياء السابقين والكتب السابقة بأنه سيكون من أنفس
وأقر العرب. أبو سفيان
لا ما
هذا حجة على
هل يستطيع أبو سفيان ألا يقر؟
لا يمكن
له ألا يقر، بلا محيد له. حتى لما قال والأمر بيننا وبينه في هدنة لا ندري ما هو صانع فيها، قال وهي الكلمة الوحيدة التي استطعت أن أدخل يعني أن أتهمه عليه الصلاة والسلام أو أن أقلل من شأني قليلا، إن إحنا في هدنة الآن فيما بيننا وبينه ولا ندري ما الذي يمكن أن ربما أن ينكث أو ربما لا، لكن عرفناه صادقا، عرفناه أمينا، لم يكن كاذبا قبل البعثة، لم يقل شيئا من هذا، ليس له ملك سابق ليدعو رفقته للوصول إلى هذا الملك أو لغيره،
ليس لديه مطمع دنيوي.
أنا عجبتني المقولة، لو سمح لي الوقت
تفضل،
في افتتاحية سورة الأنعام في بعض الكتب يعني الرائعة، في افتتاحية سورة الأنعام يقولون لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام كرجل ينادي بقومية مثلا هلموا نرفع قومية العرب لنأخذ ما أخذه الروم في اليمن والشام ونأخذ ما أخذه الفرس من الرافدين ونحيط جزيرة العرب بما كان وتبقى عربية خلصة، لم تدب له أقوام وقاموا له، حتى إذا استتب له الأمر قال أنا رسول، ساعتها سيقول له نعم قل ما شئت قل ما شئت
صحيح
نعم قل ما شئت. ولو دعا إلى أن تكون الجزيرة العرب خالية من الربا والزنا والوباء والإغارة لم تدب له أقوام ينادونها بدعوة يعني تنظيفية تنزيهية.
ألم تأتيه قريش وتقول له إن أردت ملكا ملكناك
علينا،
كان بالإمكان أن يأخذ الملك ويأخذ المال حتى يكون أغناهم، ثم بعد ذلك يكون له السلطان يدعو به إلى الله.
فلو كان نسبه عليه الصلاة والسلام
أقل
من أنساب غيره لقالوا له،
لقدحوا فيها،
لقالوا له إنما لوضاعة النسب أردت أن ترتفع بنبوتك فوالله لن نلبي لك أبدا،
يعني كأنها اتهموه بعقدة النقص.
لو كان الأمر كذلك
لو كان
فأخرجه الله جل جلاله من أشرف الأنساب وأجلها حتى لا تجد العرب لذلك مدخلا، ولا تجد العرب، كما أنه نبي أخي، النبي والأنبياء هم أشرف الخلق وأجلهم نسبا وعراقة وأصالة وأرومة وشرفا، ولذلك لا يجد أحد من الناس مدخلا أبدا للدخول على القدح في نسبه صلى الله عليه وسلم. كما أني قلت لك يعني في بداية حلقاتنا، نحن جئنا للفخر به وللعز به وللشرف به، نطلب صحيح. شرفنا منه عليه الصلاة والسلام، فأنا أقول يعني من باب التحدي الآن أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أمامكم نسبه صلى الله عليه وسلم معروف إلى الضرب في أقاصي التاريخ، أعطال التاريخ مضروب هذا النسب، فخذوا منه ما شئتم وانظروا إن وجدتم قدحا ما أو استقلالا ما أو ازدراء ما، هلموا إلينا لنطهر هذا النسب، وما أطهره وما أجله وما أعظمه، فلا نحتاج يعني لأحد أن يصحح لنا نسبا وقد علمناه، ما أحد يستطيع الآن نتكلم
صحيح.
فيها
صحيح. نعم. طيب الشيخ نتناول هذا النسب، نتعرف
نعم.
على
نعم.
الأسماء الواردة في
نعم.
نسبه عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام.
كلهم أسماء، يعني نحن أنا أقرأ في نسبه عليه الصلاة والسلام أرى بعض الألقاب
ربما. نعم صحيح صحيح جميل. هو سيدنا وسيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين محمد ابن عبد الله،
نعم
ابن عبد المطلب أو ابن عبد المطلب،
نعم
ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد،
ابن عدنان،
ابن عدنان. ثم بعد ذلك اختلف أهل التاريخ، ثم بعد ذلك يعني قالوا ما بين عدنان وما بين إسماعيل
أي خلاف،
ولكنه
يثبت إلى إسماعيل
طبعا، ولا شك لا شك. أنا أعني هل وقع هذا اتفقوا عليه، ما في أحد في الدنيا اختلف في هذا، أما فيما بعد ذلك فقدموا اسما وأخروا آخر، قدموا اسما وأخروا آخر، هكذا جعلوا اثنين مكان واحد، جعلوا واحدا مكان اثنين وهكذا. هنا لطيفة جدا جميلة، قال الإمام أبو محمد بن حزم يا سلام الأندلسي رحمه الله تعالى
رحمه
يقول كل اسم عبد لغير الله فهو حرام، خلع عبد المطلب كل اسم عبد لغير الله فهو حرام.
لماذا استثنى؟
ليش؟ لأن التسمية ليس المقصود منها التعبيد المعروف. يعني إذا قال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد كذا،
هناك تعبيد،
هناك تعبيد مخصوص
منهي عنه.
أما عبد المطلب فهو ليس اسما، إنما وصفا، لأنه كان يعني ميالا إلى أخيه المطلب ويعني تحت جناحه ويجلس عنده، فسمي بعد ذلك بعبد المطلب لا لأنه عابدا له ولا خاضعا. فكل اسم عبد لغير الله
كأنه رقيق،
كأنه عبدا له رقيقا، يعني كأنه خادما له، ليس المقصود بها العبادة التي نعرفها لربنا عز وجل، فسمي عبد المطلب بذلك، وليس هذا المعنى المقصود به أنه تعبيد لغير الله. فالتفت إليها ابن حزم رحمه الله تعالى، ونقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه، فقال قال ابن حزم كل اسم عبد لغير الله فهو حرام، خلى عبد المطلب، يسمى عبد المطلب، من أراد أن يسمي عبد المطلب فليسمي. كذلك عندك هاشم، هاشم كأنه كان زيد، وإنما سمي هاشم لأنه كان
يهشم
الثريد للحجيز في موسم الحجيز، فسمي هاشم لأنه كان يهشم الثريد،
كانوا يتشرفون،
كانت عندهم مطاعم مطاعم الكعبة، يعني مطاعم الكعبة كانت لوفاة عبد المطلب وفي ذريته. قصي إنما سمي قصي لبعده عن داره، وكان كثير الأسفار. كلاب سمي كذلك لأنه كان كثير الصيد بالكلاب.
نعم.
أما عبد الله فتستغرب من تسمية عبد الله لأنهم كانوا ما يعرفونها بشيء.
صحيح، هذا
يعني أبو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف اسمه عبد الله يعني بما نعرفه نحن الآن. إحنا عندنا شرع الآن يقول خير الأسماء
ما عبد وحمد،
أو هذا طبعا خير الأسماء أو أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا أكثر ثبوتا من الآخر.
صحيح صحيح.
هذا أكثر ثبوتا، لكن جاءنا تشريع يقول إن عبد الله اسم محبوب.
نعم.
أما قبل البعثة وقبل النبوة وقبل، كان عبد الله من الأسماء التي لم تكن معروفة، لكأن محمد ابن عبد الله فيها إشارة. وقد جاء في بعض الأخبار قوله لكل إنسان من اسمه نصيب.
جميل.
لكل إنسان من اسمه نصيب، حتى قال الشاعر وسبق ذكرناه: وخص له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود
وذاك محمد،
وذاك محمد. محمد كثير الحمد وكثير الذكر بالحمد، هو في نفسه محمود ويحمده الناس، وهو في نفسه حامد لربه جل جلاله. المقصود أن هذه التركيب محمد ابن عبد الله، هذا اسم جميل وحبيب إلى النفوس. محمد له رونقه وروعته، ولكأنه لو حذفنا بن الوصفية ابن الوصفية لكانت هو محمد وهو عبد الله. لو وصفنا ابن الوصفية هذه أو لو نزعنا ابن الوصفية هذه محمد بن عبد الله لكانت محمد عبد الله. فالاسم والوصف الذي شرفه الله عز وجل به، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. فأشرف الأوصاف التي وصفه الله جل جلاله به أنه عبد لله جل جلاله على الحقيقة.
طيب في ختام هذه الحلقة، ما قصة ابن الذبيحين؟
نعم،
يعني باعتباره الموضوع يتعلق
طبعاً بالنسب. طبعا غيرنا من بعض أصحاب الكتب المحرفة يرون أن الذبيح إسحاق، والثابت عندنا وعند غيرنا من أهل التاريخ ولكنهم يجحدونها أنه إسماعيل. وقصته معروفة. وقصته معروفة.
إني أرى في المنام أن
أذبحك. أما عبد المطلب فقد نذر كذلك لما رزق بعبد الله أن يذبح إيش الابن العاشر، فجاء العاشر عبد الله هذا، فراح ذهب إلى الكهان والعراف، فقالوا له لعلك أو للعلماء عندهم يعني قال لعلك تعمل
تستقسم
بالأزلام.
نعم.
ترمي وتنظر بكم من الناق من النوق بدل ما تذبح عبد الله، فبقي يرميها حتى رماها 10 مرات، فظهرت 100 من الإبل، فذبح 100 من الإبل عوضا عن عبد الله والد النبي
فداه بها،
فسمي عليه أو وصف عليه الصلاة والسلام بأنه ابن الذبيحين. ولذلك أنا قلت في قصيدتي: هذا ابن عبد الله وابن المجتبى، المجتبى إسماعيل عليه السلام في الذبح، وهذا ابن عبد الله يعني محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف بأنه ابن الذبيحين، بأنه ابن الذبيحين. فلا يلتفت إلى قول بعض أهل الكتاب بأن الذبيح الأول هو إسحاق عليه السلام بل الذبيح الأول إسماعيل والله ذكر ذلك في كتابه الكريم.
نعم. طيب جزاكم الله خيرا. الله يحسن
إليكم.
كل الأنبياء بشروا بمحمد
طبعا طبعا طبعا
وأهل الكتاب يعرفونه
لا شك
كما يعرفون أبنائهم
لا شك في هذا لا شك في هذا.
طيب إذن نتحدث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Down, 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 down.